أنتم تستمعون إلى شبكة مايكس للبودكاست.
السلام عليكم وأهلا وسهلا يا رفاق، معكم محمد الشتري وهذا بودكاست جولان، أحد مبادرات نادي كتابي بالشراكة مع شبكة مايكس البودكاست. إحنا اليوم في معرض أبو ظبي للكتاب 2023. بودكاست جولان في معرض الكتاب عودناكم في معرض الرياض 2021 و2022 بأكثر من 10 حلقات تقريبا، واليوم بدعوة كريمة من إدارة معرض أبو ظبي للكتاب إحنا موجودين في هذا المعرض لتسجيل عدة حلقات نتكلم فيها عن القراءة والشعر والفن والترجمة. وضيفنا في هذه الحلقة، الحلقة الأولى، هو الأستاذ غيث الحوسني، كاتب إماراتي ومطلع في جانب القراءة والثقافة. ولأننا في معرض الكتاب راح نتكلم بطبيعة الحال عن الكتاب، كيف بدأت علاقته مع القراءة، ولماذا يرى أنه يجب أن تكون عادة يومية يبتدأ بها وينتهي بها، ولماذا أسس صالونا أدبيا مهتما بالأدب الروسي، وما الذي يميز الأدب الروسي عن الأدب الذي غيره وقربه للأدب العربي، وكثير من المحاور الجميلة. أنا لا أريد أن أطيل عليكم لأن الحلقة ممتعة، أترككم مع الحلقة. أهلا وسهلا أستاذ غيث.
حياك الله أخي محمد.
الله يطول عمرك. وسعيد والله، العادة نقول أهلا بضيفنا لكن هذه المرة إحنا ضيوف عليكم في أبو ظبي.
بالعكس نحن ضيوف.
الله يطول عمرك. يعني هذه الفكرة عظيمة من إدارة معرض أبو ظبي للكتاب 2023، وهو بودكاست من أبو ظبي، وإحنا اليوم موجودين للحديث عن القراءة بطبيعة الحال لأننا في معرض أبو ظبي للكتاب. في البداية أبو مطر، دائما من يدخل حسابك على تويتر أو مواقع التواصل الاجتماعي وحتى يتابع لقاءاتك كان في البودكاست أو في اليوتيوب يجد أن لا يوجد ذكر لغيث إلا مرتبط به الكتاب، وإحنا في معرض الكتاب ونبغى نتكلم عن الكتاب والقراءة، لكن متى كانت البداية؟ هل كانت البداية كما ذكرت في أحد اللقاءات عندما كان والدك يسجل قصص ويعطيها لغيث، وكيف نشأ هذا الحب معك؟
في البداية يعني أنا انتهز هذه الفرصة حتى أقول هذه الكلمة. برنامج جولان بالنسبة لي وأعتقد لكثيرين أيضا هو لم يعد ذلك البرنامج الذي له تقاليد إذاعية معينة، بل أصبح يعني أو تجاوز هذا المفهوم، أصبح مكتبة صوتية، مكتبة تناقش أفكار جادة وعميقة في هذا الفضاء، فضاء وسائل التواصل الاجتماعي. فأنا سعيد، يعني أنا عادة كنت متلقي أمام هذا البرنامج، فاليوم أنا في مفارقة ضيف في هذا البرنامج. فيعني مثل ما قلت لك أخوي محمد، أنا أمام مسؤولية، لا سيما أن الجمهور جولان هو جمهور نوعي وصعب أنك ترضي، فأرجو أن تحقق هذه الحلقة أهدافها من الفائدة والمنفعة، وإحنا اتفقنا أنها تكون مجرد أحاديث سوالف، يعني
ثم هي سوالف مرتبة على طبق يعني ثقافي.
نعم. أما في ما يتعلق في البداية، فنعم أعتقد أن الوالدين لهما تأثير كبير جدا على هذه البداية، ولا سيما الوالدة الله يحفظها يطول في عمره، وأيضا الوالدة حتى في يعني في رحيلها المبكر عن حياتي أيضا أضاف إلى كوني أنا ألجأ إلى القراءة. لكن البداية، إحنا أبناء قصص الجدات أخوي محمد، نتربى على الاستماع إلى هذه القصص. والمفارقة الأخرى الذي كان يتلو علينا تلك القصص هو الوالد. ومثل ما ذكرت أن بسبب طبيعة العمل، عمل الوالد كان يتغيب عن المنزل فترات طويلة بحكم العمل، فما أدري من وين يتلها الفكرة أن يضع الكاسيت ويقوم بالتسجيل لأبنائه قصص من وحي خياله. وأنا أعتقد أن بسبب طبيعة عيش الوالد في فترة من الفترات في أيام الغوص والبحر والسفر المتعب هذا، كان يستثمر تلك التجربة العملية وصنع من تلك التجربة حكايات ومرويات ينام على أثرها أطفاله. فأنا كنت في تلك الفترة غير واعي لحجم هذه أو هذا السلوك التربوي الأصيل. أعتقد أنه تمكن مني مع وجود وسائل أخرى، يعني وسائل ترفيهية وتسلية وتثقيفية أخرى. يعني أنا مو بوايد يعني كبير في السن، يعني لحقت على بلاي ستيشن، لحقت على فنعتقد أن كانت جاذبية القصة وقوة القصة في مخيلة تلك في مخيلة ذلك الطفل هي التي يعني كانت يعني بمنزلة الصانع أو بمنزلة المسيطر على تلك العقلية. فهذه البداية أنا أعتقد أن كنت ألجأ إلى الكتاب، إلى القصة، إلى الحكاية. وجزئية مهمة أيضا أخوي محمد، طبعا هذا دور الوالدين وأيضا دور المحيط، أنت محيطك أيضا لابد أن يكون إلى حد ما
مؤثر
في هذا الجانب، يقوم بعملية تداول الكتاب ومناقشته وتحليله، وأحيانا يعني التحدث عنه بريبة أيضا، يعني أنه هذا شيء كأنه شيطاني اجتنبوه. تدري في مرحلة من مرحلة الحياة كانت يعني لنقول السردية التربوية التي يعني
طغت على ذلك،
طغت على أنك لا هذا ممكن يفسدك، هذا كذا هذا. فكيف هذا الكائن البسيط الجامد المادي أوكي يفسد كيف؟ وطبعا بالأخذ بالاعتبار أن أيضا الكتاب هو قصة، هو يعني القرآن الكريم، ويعني كانت هناك بعض من الجدلية التي تحدث في داخل الإنسان. فربما أنا يعني ما كنت مدرك إلى حجم تأثير الكتاب علي إلا من ربما من خلال كثير من التأمل أحيانا والجلوس مع نفسي، وكونت مكتبة ضخمة جدا يعني في حياتي على مرور الأزمنة. فأني أطرح هذا السؤال على نفسي، ماذا قدمت هذه الكتب ولماذا أنا أصلا ألجأ إليها؟
جميل.
فكانت هذه البداية من هذا المنطلق، من هذا المعنى.
سنأتي عن أثر الكتب تحديدا في حياتك أبو مطر، ولكن على ذكر البدايات ذكرت كذلك أن أحد الكتب تحت المصباح مثلا كان مؤثر في حياتك، هل هو لأن كان في اللثغات الأولى في حياة أستاذ غيث أو ما أثره يعني؟
أنا أعتقد أن أثره هو في الحركة المفصلية التي قام بها في توجه القرائي. كانت توجهاتي بطبيعة الحال أخوي محمد هو توجه تراثي، كنا نقرأ يعني الكتب ولكن في هذه الحدود، يعني نقرأ مثلا التفاسير أو الأحاديث النبوية، الفقه أحيانا، علوم القرآن إلى حد ما، العقيدة، وكانت لا تخرج من هذا السياق لنقول السياق الديني. وكانت هناك طبعا أمور كثيرة تدفعك إلى أن تقرأ إلى مثل هذه الأمور، يعني بحكم المحيط وبحكم البيئة وبحكم أيضا
والسياق كذلك
بالضبط، وأنت تقوم بهذا الفعل لأجل هدف سامي وهو أنك تؤجر على هذا العمل. رجاء النقاش صاحب كتاب تحت المصباح، تأملات ومطالعات بين الكتب والناس، حدث يعني غير ذلك المسار المثالي جدا اللي كنت أنا أعيشه. وأذكر القصة، أنا كنت في الجامعة وكان أدائي ضعيف صراحة في النحو، وأظن لي الحين يعني ضعيف في النحو. فأعتقد كان الدكتور اسمه محمد السعدي عراقي أشار إلى أن أقتني كتاب اسمه النحو الوافي من 4 مجلدات من تأليف حسن عباس حسن، كتاب جميل جدا، يعني يعطيك النحو يعني بكل مدارسه المختلفة ولكن بطريقة مبسطة. أثناء ذهابي إلى المكتبة في الشارقة أذكر، طبعا أنا كنت في خرفكان والذهاب إلى الشارقة يعني عملية صعبة، يعني سفر طويل. فوانا أخذت هذا الكتاب، القصد أني أنا أخذ هذا الكتاب وفعلا أخذته، لكن وجدت يعني كتاب تحت المصباح، ويبدو أن فكرة الإضاءة بالنسبة لي عندي جاذبة يعني في كل شيء، يعني حتى ربما أنا أسر في استخدام هذه الكلمات الإضاءة والنور و... فلذلك جذبني هذا الكتاب، حتى تصميمه غريب يعني كان يتناسب مع عزلة القارئ المنطفئ أحيانا، لأن الكتاب كان غلافه أسود وفيه شمعة أو بصيص من الإضاءة. فأخذت هذا الكتاب، وأنا ما كانت عندي دراية أبدا بقراءات الأدب والمعارك الأدبية والسجالات وكذا، لكن أعتقد أني كنت محظوظ فعلا، وأنا أنصح صراحة بأخذ هذا الكتاب وقراءته. فيوم قريت الكتاب وجدت نفسي ألتهم كل كتب رجاء النقاش اللي صدرت في دار أطلس تحديدا، لأنني وجدت أيضا عند إصدارات في مختلف دور النشر، وكانت هناك مجلة اسمها مجلة دبي الثقافية، ما أدري إذا تعرفها حبتي، طبعا خلاص يعني غلقت هذه المجلات، وكان في كتاب يرفق مع هذه المجلة، كتاب مجاني من ضمن تلك الكتب أيضا رجاء النقاش. فهذا الاسم أنا بالنسبة لي غريب يعني، وكيف رجاء ورجل يعني. فأيضا هذه بعد يعني من الجدلية اللي أحدثها في خاطري اللي هو الأستاذ الكبير رحمه الله رجاء النقاش، وبالمناسبة هو الذي يعني أسس مجلة الدوحة. أنا أعتقد أن أهم مجلة الآن أدبية مجلة الدوحة حقيقة.
هذه معلومة جديدة، جميل.
ويؤسفني أنها أيضا توقفت عن النشر الورقي، صح، واكتفت على
الإلكتروني. كثير من المجلات، فرح حتى نتكلم عنها يعني اليوم. مثلا أحد التحديات في مجال النشر الورقي هو جانب الإلكتروني، ويطرح السؤال الجدلي أو الأزلي، هل سيموت الورق أو لن يموت في ظل وجود الكتاب الإلكتروني؟
أنت تعرف أني أنا من حزب الورقي ومتعصب يعني،
وهذا جزء من معاييرنا في استضافة الضيوف. لا بالعكس. طيب ترى أن يعني الكتاب الإلكتروني يسبب خطرا على الكتاب الورقي مثلا؟
وأنا لا أعتقد أن العلاقة ما بينهم علاقة تنافر، أنا هذه مش وجهة نظري في الحقيقة، وأرى أن الكتاب الإلكتروني بكل بساطة يعني أسهم في عملية ترى تذوق القراءة بشكل يعني موسع، وتجد أن كثير من القراء المحتملين يقعون في فخ القراءة بسبب الكتاب الإلكتروني. يعني أنا أبدا ما عندي أي إشكالية، لكن احنا نتحدث عن مراحل من التكوين، مراحل ممتدة من انك تختمر في عجينة الكتاب، فلا بد لهذا الشخص ان يعني يكون تلك المكتبة، وتكوين المكتبة انا اعتقد جزء اساسي ومكون بنيوي في شخصية القارئ المثقف. يعني صحيح ان يعني الكتاب الالكتروني اشاع فكرة القراءة، لكن ما اعتقد انه يسهم في الثقافة العميقة لدى الإنسان، ما أعتقد أن هذا
يعني يسهم فقط في جانب تلقي المعلومات فقط يعني.
بالضبط بالضبط. يعني أنا أعتقد يعني لنقل بصفة عامة، إذا بنعرف الكتاب، ترى ربما قد يشمل الكتاب هو السينما مثلا، هذا جزء من قراءة، من قراءة البصر، الاستماع هذا جزء من القراءة، لكن إحنا نتحدث عن ذلك الكتاب الذي عندما تجلس في مكان في ركن منزوي بعيد عن الناس، تتصفح وتتلمس في حواس كثيرة تعمل معك أثناء تقريب هذا الكتاب، وهي عملية يعني معقدة وصعبة، يعني أعتقد أنها ما تتوفر في الكتاب الإلكتروني. يمكن أغلب إجاباتنا ما تكون إجابات علمية حقيقية، وإنما منطلقاتها هي عاطفية ذاتية، وأنا صراحة يعني أجد أن هذه المنطلقات يعني
منطقية ليست علاقة برغماتية. تحس الكتاب الإلكتروني علاقة برغماتية
في في يعني القارئ يمر في مراحل من حياته، لابد أن يكون كل تلك الأشياء يجب أن يكون براغماتيا. أحيانا يعني في بعض الأشخاص يقول لك يا أخي الرواية على سبيل المثال قراءة الأدب، أنا أعتقد القراءة التي لا تكون لديها مرجعيات معينة، أنا لا سوف لن أعود إلى هذا الكتاب، فخلاص يعني حل الموضوع بالكتاب الإلكتروني. أعتقد أن هذه قد تكون عملية براغماتية أيضا يعني.
جميل. هذه القراءة والأمور اللي ذكرتها أو الطقوس كذلك صنعت من القراءة خلنا نقول عادة يومية عند أستاذ غيث، وذكرتها كذلك، أنت تصبح وتمسي على الكتاب.
صحيح.
ما رأيك في جانب من يعني يروج في هذا الجانب أنه اجعلوا من القراءة عادة؟ البعض يقول لا، مثلا القراءة وقت الفراغ هي هواية مثلا، لماذا تجعلونها أنها عادة يومية نمارسها؟
أنا أعتقد أن مسألة أن القراءة عادة هذه جزئية مهمة جدا، وهي يعني ضرورتها تتفاقم يوما بعد يوم. يعني لا يمكن أن تقرأ الوضع المعاصر بمعزل عن التطور الذي أحدث. يعني تقرأ كتاب مثلا شكرا لأنك تأخرت، فريدمان هو اللي كاتب، صحفي شهير يعني، كتب كتاب اسمه شكرا لأنك تأخرت، وكان ينتقد جزئية أساسية وهي السرعة. الآن العصر كله يجي نحل السرعة. يعني حتى الطبيعة، هي الطبيعة اللي يفترض أنها تكون يعني هادئة، أيضا دخلت في هذا الصراع المحموم. يعني المناخ أصبح يتغير بشكل متسارع، أنت تشوف ما شاء الله الجو عندنا يعني كيف كل سنة. فأنا أعتقد أن ينبغي علينا أن نهدئ من تلك الأمور، وأن نتخفف، وأن يعني نهدئ السرعة. وبطبيعة الحال القراءة هي تعطيك تلك السمة الأساسية في البطء. وطبعا أنا أعتقد أن إذا نتحدث عن البطء، هو المعنى التأملي للأشياء. يا أخي أخي أنت تتأمل. وكومبانيون في كتابه لما يصلح الأدب، كراسة صغيرة جميل، أنصح والله بثراته.
ماذا يقول؟
يقول أن الإنسان القارئ أصبحت معاقل التأمل بالنسبة لأي إنسان هو في الكتاب. فإذا فقد الإنسان قدرته على التأمل، هو فقد جزء أساسي من كينونته وقدرته على الكينونة، أنه كيف يتعامل مع الوجود هذا المعقد. فبالتالي يخسر شيء أساسي في حياته، وهو أنه لن يكون إنسانا حرا. إحنا يعني مثل ما أنت تشوف أخي محمد، أن نحن نرزح تحت وطأة أفكار مهيمنة. هذه الأفكار قد تكون اقتصادية، اجتماعية، إلى آخره يعني. بينما ذلك القارئ الذي يحصن نفسه من تلك يعني الأشياء التي تسلب إنسانيتك، فمن خلال عملية القراءة والقراءة المتراكمة. فمن هنا أنا أعتقد أن احنا أهمية القراءة في هذا الوقت أكثر مما كانت عليه مثلا في أيام تولستوي مثلا، أكثر مما كانت عليه حتى في يعني أيام الحضارة والحضارة الإسلامية في عصر التدوين وعصرها الماجد الذهبي. وأيضا يعني لماذا أقول وأحرص دائما على أن يجب أن الإنسان أن يكون عادة للقراءة؟ من هذه المنطلقات حتى أصلا تحافظ على إنسانيتك. يعني من ضمن الإشكاليات اللي كانت تطرح في كتاب لما يصلح الأدب، أن الأدب يعني بعيد عن الحركة اليومية، هو لا علاقة له بالإنسان الذي يذهب إلى العمل ثم يرجع وكذا، فهي لا تعبر عن مصدر رزق ولا عن يعني معنى صلب في حياته. إلا أن ذلك الطرح هو خاطئ من البداية، لأننا إذا كان الكون هذا يتحول إلى كأنه يعني آلة وتحولت يعني كأنها يعني منظومة من المعايير معينة، إذا أنت طلعت منها خلاص أنت خرجت من هذه الآلة، خرجت من هذه الماكينة. أنت ما دمت داخل هذه الآلة فأنت فاقد لإنسانيتك، فاقد شخصيتك، فاقد إلى كذا. فنحن ما نبغى للناس يكونون في هذا المعنى. من كثير جوانب تؤصل إلى هذه الفكرة، حتى في اللغة الدينية يعني. القرآن الكريم يحض على التفكير، يحض على ثقافة السؤال، ثقافة البحث والخروج والتأمل
والعزلة.
والعزلة أيضا، يعني أعتقد المتصوفة كانوا يقولون أن هناك كتاب مسطور وأيضا كتاب منظور.
يا سلام.
يعني إذا إحنا نتحدث عن هذا الكتاب دائما، لا نخرج من حدوده.
جميل.
وكانت مقولة جميلة في دي أمبرتو مانغويل في كتابي أعتقد تاريخ القراءة، يقول عندما أدخل إلى المكتبة ينطفئ العالم، بمعنى أنه خلاص دخل في عالم جديد، عالم آخر، يعني يشحن نفسه من ذلك العالم ثم يتجه إلى هذا العالم الذي يبدو أنه يعني غريبا عليه. نحن الكائنات التي تحب القراءة أعتقد أن احنا نحسن هذا العالم، نخفف من وطأة يعني ما أدري إذا قلنا عدم إنسانيته. فنحن كائنات جميلة في هذا العالم، ونريد الجميع أن ينضم معنا ويساعدنا لكي يعني نرى الحياة بشكل أفضل.
جميل. يبغى لنا حلقة منفصلة في مديح البطء، فقط نمدح هذه السمة. يعني
ما أدري إذا قريت هذا الكتاب. كتاب جميل، يعني أنا قرأت طلعت عليه أن كل الأشياء بدأت يعني أصبحت محمومة، كلها تريد أن تكون سريعة، أن تنجز بأكثر طرق وأسرعها وكذا، في حين أن الأمور لا تأتي أبدا على هذا النحو.
صح. حتى اليوم في المعرفة، يعني استهلاك المعرفة، أنا صدمت سولف مع بعض الزملاء عن مثلا ثقافة البودكاست كيف انتشرت. جزء من انتشار ثقافة البودكاست أنها تعطي الإنسان شعور أنه جالس يقدم شيء جميل في هذه الحياة، أنه يستفيد، لدرجة أن واحد يقول أنا ألعب بلايستيشن وأسمع بودكاست. شوي استفهام شلون يعني، لكن حتى لا يشعر بأنه مو جالس يستفيد يعني في ظل هذا الوقت اللي يضيع. يعني اليوم المشي كان أكثر وقت للتأمل مثلا، تحول إلى استهلاك معرفي مثلا، وإن كان جميل يعني، ولكن فعلا فقدنا جانب الخلو قليلا، جانب الشعور بالبطء، الشعور بالتأمل.
بالضبط. صحيح. وهذا أيضا يذكرنا بكتاب هكذا تكلم زرادشت ونيتشه، أن هذا الحكيم عندما صعد إلى الجبل وغاب وتأمل لمدة 10 سنوات، أيضا كل الفلاسفة وكل الأدباء يعني يحرضون على هذه النوعية من التأمل والعودة إلى الذات. يعني من معنى كومبانيون أيضا عنده كتاب اسمه شيطان النظرية، كتاب جميل محمد. شيطان النظرية، الأدب والحس المشترك. طبعا هو ينتقد هذا الكتاب، طبعا يندرج في نقد النقد، هو ينتقد أصحاب التنظير والنظرية الأدبية، ويرى أن هذه النظرية بائسة بلغة الدكتور وحيد بن بوعزيز، هذا الكاتب الجزائري أيضا نسج على نفس المنوال كتاب جميل اسمه بؤس النظرية، أن خلاص يا جماعة الأدب والرواية مو بشكل معين من المعادلات، وإذا أنت طبقتها سوف تكتب الرواية. أبدا، خلاص الرواية أصبحت تتقاطع مع كل العلوم، حتى الفلسفة بشكلها المعمق أيضا هي تتقاطع، يعني تشترك في كل هذه المعلومات.
جميل. ذكرت، اسمح لي أذكر هذا الاقتباس، ذكرت مرة أن الكتب منحتني أشياء لا يمكن أن أجدها في غير الكتاب، يعني هكذا قلت في أحد المرات. دعني أسألك، ما الذي يوفره الكتاب ولا يوفر غيره؟
الكتاب يوفر جزئية أساسية، وهو أن تعرف العالم. أنا أعتقد أن في 3 ركائز أساسية يمنحها الكتاب، مثل ما كما قال بروست صاحب رواية البحث عن الزمن المفقود، وهي رواية ضخمة يعني من 7 أجزاء، قال أن الأدب أساسه هو أن تعرف العالم وتعرف الآخر، وعلى المرء أيضا أن يعرف ذاته نفسه. وأيضا في مقولة لفرانسيس بيكون قال أن القراءة تجعل الإنسان كاملا، كأنه يقول أن الإنسان القارئ أفضل من الإنسان الذي لا يقرأ. طبعا احنا نتكلم عن القارئ، مش اللي هو اللي يقلب الكلمات. يعني أذكر أنه والله واحد يعني استغربت منه، قال لي يا أخي ما أدري هو يعني هل هو صادق في هذا الشيء، أو أنه يعني بس يحاول أن يستفزني، يقول يا أخي أنا أقرأ الواتساب، رسائل الواتساب مو بقرأ. فهذا يعني صراحة يعني سكت يعني ما قدرت من قوة الحجة يعني. فأعتقد أن إحنا نتحدث عن القارئ اللي هو القارئ المتعمق الذي يبحث عن المعرفة ويبحث عن أيضا القول الصوفي ضيع نفسك تجدها، هذا المعنى العميق الذي الإنسان دائما في حالة حارقة تماما أنه يعرف نفسه ويعرف الآخر. وأنت كما تعرف أخي محمد أنا قرأت أو كثير من الأشخاص أشاروا إلى دراسات أن الإنسان القارئ خصوصا قارئ الأدب ولديه القدرة على أنه يعني يضع نفسه مكان الآخر فيتحسس أو يشعر بآلامه ويشعر بأن يضع نفسه مكانه، وهذه قمة في العملية الإنسانية والتعرف على الآخر وثقافات الناس الآخرين. كذلك يعني من الأشياء التي يعني لا تجدها إلا في هذا الكتاب هو أنك تبني لغة خاصة. يعني أنا أعتقد أنه عندما يعني إحنا اليوم في العالم العربي نعاني من يعني جزئية تهدد لنقل
هويتك.
هويتك يعني أنت إذا فقدت تلك الهوية فخلاص ماذا بقي يعني. فاللغة هي المكون الأساسي لتلك الهوية. فتخيل إحنا عندما نتعرض إلى يعني سلب تلك اللغة في بداية حياتنا، فأنا أعتقد أن هذه مشكلة كبيرة جدا. والعكس صحيح، إذا اكتسبت قدرتك اللغوية في بداية حياتك اللغة الأم يعني أنت تستطيع أن تعبر عن نفسك، تستطيع أن تطرح أفكارك، تستطيع أن تطور من محيطك، فكل الأشياء يعني تتطور باللغة. أعتقد مثل ما قال فينغشتاين، وشخص يعني وضع نظريات كثيرة ويرى أن اللغة يعني يعني جزء ماكر وجزء محدود أيضا في الوقت نفسه يعني. فنعتقد أن الكتاب يعطينا تلك السمة الأساسية واللغة تعبير عن الذات يعني.
جميل. أذكر كتاب دكتور مختار الغوث وعنده 6 كتب تقريبا سلسلة. نعم. أي أولها بعنوان اللغة هوية، فيتكلم عن هذه الجزئية. دعني أنتقل معك، الحديث لا يمل عن القراءة، ولكن وإحنا ذكرنا أنواع القراء، هنالك قارئ عادي وهنالك خلنا نقول قارئ منتج. فأعتقد أن القارئ المنتج هو الذي يكتب وهو اللي بنفس الوقت يحاول أن يعني ينشر هذه القراءة ويشاركها معرفيا. 2014 أستاذ غيث أنشأ صالونا خاصا بالأدب الروسي.
صحيح.
ودي أسمع عن بدايات الفكرة، لماذا اخترت الأدب الروسي دون مثلا الأدب اللاتيني، وكيف وجدت يعني هذه الحلقة من النقاشات؟
والله وجدتها يعني على الصعيد العملي ناجحة جدا، لا سيما في مجتمعنا احنا في مجتمع الإماراتي. في هذه الفترة تحديدا كان هناك نشاط من نوع ما وإقبال كبير صراحة من الشباب على القراءة وعلى الكتابة، خصوصا الكتابة. في فترة في الخليج مرت هناك طفرة هائلة من الكتب ومن الروائيين ومن كذا، أعتقد تذكرها.
صحيح.
يعني صحيح أن هي كانت يعني خلنا نقول ظاهرة غوغائية إلى حد ما لأنها لا ترتكز على أسس معينة، لكن إحنا أردنا أن نشارك في تلك الحركة ولكن من منطلق آخر، وهو من منطلق أننا نضيف أن نشكل إضافات إلى حد ما نقدية، بمعنى أن الإنسان الكاتب لابد أن يكون قارئا، والإنسان القارئ لابد أن يذهب إلى عيون الأدب أو هؤلاء العباقرة الذي أنتجوا تلك الكتب. وإحنا ما وجدنا أكثر من الروس خصوصا الرواد الذين يعني كأنهم فجروا موضوعات أصيلة جديدة يعني لم يسبق أحد هؤلاء الكتاب بتفجيرها. يعني مثلا عندك تشيخوف مثلا صاحب القصة القصيرة، وهو يعني تقريبا هو الذي أصل إلى يعني طرح هذه المدرسة، مدرسة القصة القصيرة بلغة ساخرة جدا بعيدا عن تلك اللغة البرجوازية، يعني دائما كانت الآداب تدور حول هذه الفئة فئة الملوك والأمراء والمجتمع البرجوازي، بينما هؤلاء غيروا تفكيرهم. أنت تعرف روسيا أيضا مرت بمراحل أدبية ومراحل فكرية مختلفة وممتدة. كنا حريصين جدا على أن نستفيد من تلك التجربة الروسية، فهي كانت على الصعيد المحلي ناجحة جدا جدا جدا، وأعتقد أنها تجاوزت أهميتها أيضا يعني أكثر عن مجتمع الإمارات، لأن كنا إحنا في البداية كنا نناقش الكتب في موقع الجودريدز، وكان هذا الموقع في تلك الفترة فقير من الكتب العربية يعني. فالشباب ويعني المجتمع القارئ حقيقة يعني أحدث حركة مميزة جدا. يعني أنا ما زلت أقول أن العرب الشباب في تلك الفترة كانت بعد محمد تقال أن نحن أمة أقرأ التي لا تقرأ،
صح.
وجودريدز أعتقد قلب تلك الكلمة، قلب موازينها، وأصبحت أمة تقرأ، هي في الحقيقة تقرأ وتناقش وتجادل، وأيضا لديها إسهام وتنتج. ففي هذه المرحلة وجود الأدب الروسي كان وجودا توجيهيا، بوصل إلى الاتجاه إلى ما يسمى بالأدب الرفيع. طبعا بغض النظر عن هل هناك أدب رفيع ردي وكذا، احنا ما ندخل في هذه الإشكاليات، ولكن هم هؤلاء العباقرة يعني الكبار، كنا نريد أن نتعرف على عوالمهم وأن نصدر تلك العوالم إلى هؤلاء الزملاء من الكتاب الذين يعني كانت كتاباتهم مجرد انفعالات وخواطر وحديث إنشائي وكذا. ففي الحقيقة ما ينبغي للأدب أن يكون هكذا. إحنا يعني أنا أذكر في تلك الفترة أيضا قرأت كتاب لرينيا جيرار اسمه الكذبة الرومانسية والحقيقة الروائية. هذا كتاب خطير خطير جدا، ويرى أن الأدب يعني حق الماكر وليس بريئا على الإطلاق. هو يستطيع هذا المؤلف وهذا الكاتب أن يعني يصنع كتاب ويصنع قراء من نوع خاص، وكأنه يسيطر على يعني مستوى التلقي لديهم يعني. فكتاب جميل أنصح بقراءته، من كاتب فرنسي. فنحن كنا ندخل في هذا الموضوع يعني، أن على الإنسان الكاتب أن يكون قارئا بهذا المستوى بهذا المؤدب.
هل الأدب الروسي يعني قريب إلى الأدب العربي؟
جدا قريب، وطبعا احنا على تماس كبير معهم الروس من كثير من النواحي. يعني انت تعرف ان تولستوي في نهايه، خصوصا يعني تولستوي هو اعظم كاتب، اعتقد هو يشكل راس الهرم في تلك المرحله، وهو توفي في 1910 1911 اعتقد 11، وتوفي في محطه قطار مثل اي مشرد. يعني قصه دراميه عجيبه،
وهو تولستوي يعني
ومن هو يعني. فتولستوي في نهاية حياته دخل في هذه الحالة الروحانية، ونعتقد أنه وجد في الإسلام ذلك الدين الذي يعظم من تلك الجزئية التي تعتني بالصفاء الروحي والاختلاء بالنفس وتطهيرها من كل الأشياء التي تتنسها يعني في الحياة الدنيا. ف يعني أنا أتحدث عن أعظم كاتب روسي، كيف أثر في الإسلام وكيف كانت تقاطعات من هذه المنطقة. وأيضا الكاتب الروسي الكبير رسول حمزتوف صاحب داغستان بلدي،
داغستان بلدي،
كتب رواية رائعة اسمها داغستان بلدي. يعني أيضا هذا الرجل يعني يعد من أعلام الأدباء الروس، لكنه مسلم واستثمر ثقافته الدينية والإسلامية في إنتاج ذلك الفكر. فكانوا الروس يعني في منهم شبه كثير بيننا على مستوى يعني التطلعات والأحلام، وحتى على مستوى يعني التاريخ العريق لفكرهم وفكرنا نحن العرب المسلمين يعني. فكنا نكتشف تلك المناطق. يعني جميل جدا أن تكتشف نفسك بعيون الآخرين، ولكن احنا ما نتحدث عن نظرة استشراقية مركزية من تلك النظرة، لا على الإطلاق، ولكن من نظرة مختلفة من ثقافات يعني تمتلك أعراقها حجم كبير من العلم والإنتاج المعرفي غير الأوروبي.
احنا تولستوي يعني سجلنا حلقة خاصة عنه مع أستاذ هشام العبيلي وتكلمنا عنه وتكلمنا عن جانب الإسلام، وأيضا حلقة أخرى عن دوستويفسكي صحيح. في يعني عودة إلى النادي المهتم أو الصالون المهتم بالأدب الروسي، أنشأته كذلك مجموعة أخرى حول الكتب أو الكتاب الذين حازوا على جائزة نوبل. يعني دائما ما يطرح هذا النقاش، يعني تجد أشخاص يقرؤون ولكن يستحي إن مثلا يذكر أنه لم أقرأ يعني بعض الكتب الشهيرة. مش رأيك في هذه الظاهرة؟ هل اليوم نقدر نقول يجب أن تقرأ مثلا عيون الأدب الكبرى، أو أن كل واحد ومجاله؟
أنا مش مع أنه يجب ولا ينبغي، ولكن يفضل نقلل أو نخليها شوي أكثر سلاسة يعني. لكن لا ينبغي لأي قارئ حريص ومتطلع ويعتقد في نفسه أنه يعني يستطيع أن يبني ذاته معرفيا ويكون لديهم لغة اصطلاحية وكذا، لا يعني لا يمكن أو لا ينبغي له دون أن يتجاهل تلك الأعمال المهمة التي يعني أحدثت يعني فارقا على مستوى الكوكب كله يعني. طبعا يقال، أنا قريت كتاب اسمه كيف تتحدث عن كتاب لم تقرأ. كتاب يعني عجيب صراحة، غضبني الكتاب ما حبيته.
زعلنا شوي.
زعلني صراحة يعني. احنا نبغى الناس تقرأ، انت تقول لا تكلم، يعني كأنه يقول خلك مدعي أكثر.
اي صح.
هاي الظاهرة موجودة عند القراء، يعني تخيل أنت في وسط معين كلهم قرأوا مثلا جريمة والعقاب، أخي هاي تعتبر من كلاسيكيات الأدب وأنت ما قريتها وأنت رجل تدعي أنك قارئ، يعني يمكن يستحي أو كذا يعني. لكن أنا في الحقيقة ما سويتها ولا مرة يعني، مستعد أقول لك شو الكتب اللي ما قريتها ممكن تصدم يعني.
من الأشهر يعني
مثلا حرب السلام ما قريتها، وقفت عن إحنا يعني تخيل أنت مؤسس أدب الروسي.
أيه، وكيف
كيف أنت ما قريت هذه يعني، ولو عندي النسخة الروسية
ملحمة
روسية فما ينبغي. فهذا اعتراف يعني صادق يعني أقول لك.
تذكر السبب؟ هل هو الطول؟ هل هو
الطول هو عامل أساسي؟ الطول صراحة
صح،
لأني أنا في فترة من فترات قرأت تقريبا معظم أعمال دوستويفسكي وهي أعمال طويلة جدا ومتعبة يعني. وأيضا تولستوي يعني مثلا أنا كارنينا
1740 صفحة تقريبا،
هل روايات النهر تسمى. أنت يعني ما عندك الوقت الكافي لكي يعني بسبب يعني بحكم أشياء كثيرة، العمل، البيت، كذا، تقرأ هاي الكتب وتتفرغ. لكن أكيد يعني في نصب عيني أن أنا يعني أقرأ هذه الكتب.
جميل،
بلا شك يعني.
الحديث معك أبو مضر لا يمل، ولكن دعني أختم بهذا السؤال. يعني اليوم أستاذ غيث يرى أن المكتبة كائن حي، كيف نعزز علاقتنا بهذا الكائن الحي؟
الكائن الحي هو الشخص الذي أيضا يبادلك الحياة، يعطيك تلك الحياة. برخيس لديه كلمة شهيرة جدا عن المكتبة، يقول أن المكتبة طالما لا تفتح تلك الكتب فهي كأنها جثث، فبمجرد أن تفتح ذلك الكتاب أنت تبث في روحه الحياة. وأيضا الكتب إذا عاملتها بتلك المعاملة تبث في نفسك الحياة والإضاءة. أنا أعتقد أي بيت خالي، يعني بيت خالي من المكتبة، مدينة خالية من مكتبة عامة، لنقول مثلا المكتبات التجارية، هذه بيوت أنا أعتقد يسكنها الأشباح، لا تسكنها الحياة، لا تسكنها الجمال، القيم الجمالية. فنعتقد أنني أستطيع أن حتى أنا لا أفضل تلك اللغة أنني يعني أصدر أحكاما على الآخرين، ولكن الشخص الذي لا يملك يعني مكتبة في منزله وليأكل متطرفا يعني هو لا يملك حياة بالحقيقة. الحياة بكل أشكالها وبكل معانيها، الإنسان يحتاج أن يكون معنى جديد في كل فترة. أنت تحتاج أن تجدد أفكارك، تحتاج أن تجدد معرفتك، تحتاج حتى أن تجدد مقولاتك وكلامك بين الناس. فطالما أن المكتبة موجودة والكتب فيها ليست جثثا بل أرواحا، أنا أعتقد أن الحياة سوف تكون شكلا مختلفا على مستويات متعددة، سواء هذا المستوى فردي أو مجتمعي أو مؤسسي أو حتى كوني. لذلك أنا أعتقد أن ينبغي أو جميل، يقول جميل أن يبدأ يومك وينتهي بالقرب من مكتبة.
جميل، يعطيك العافية أبو بكر، ما قصرت.
الله يطول بعمرك. أنت شكرا جزيلا لك، وأرجو أننا قدمنا شيء يستحق التقديم.
وكذلك الله يرفع قدرك. ودنا بالوقت الأطول، وشكرا للسامعين والمشاهدين والحضور كذلك على الوصول إلى هذه المرحلة، ولا تنسون الاشتراك ومشاركة الحلقة لمن يهمه الأمر، وفي أمان الله.